السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمد يليق بذاته، فأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل حديثنا عن الكلب كما جاء ذكره في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وقفنا مع بعض الأحكام التي تتعلق بالكلب، فقلنا هناك أحكام ينبغي أن نعرفها وأن نتعلمها. وقفنا أولا مع حكم قتل الكلاب بعد أن عرفنا أن هناك من أحسن إلى كلب فغفر الله سبحانه وتعالى له، فقلنا هل هذا ينسحب على شريعتنا أم أن شريعتنا جاءت بشيء آخر؟ أعتقد أننا قد انتهينا من هذه القضية. ثم بعد هذا وقفنا على قضية حكم اقتناء الكلاب، خاصة أننا في مجتمع كثر فيه الجهلاء وقل فيه العلم، وهناك الكثيرون الذين يحرصون على اقتناء الكلاب في بيوتهم من باب الزينة والمباهاة ومن باب العادات ومن باب كل عنده هواية الهوايات أن يربي كلبا في بيته. فيا ترى ما هو حكم اقتناء الكلاب في البيوت؟ كما قلت في آخر اللقاء الماضي جاء حديثان، كلا الحديثين في صحيح مسلم وعند غير مسلم، والحديثان من رواية صحابي جليل هو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. يخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان. كما قلت، وموضوع القراط هذا في علم الله يا ترى قدر أديه من الذنوب، ولكن احنا لو تخيلنا بقراط الأرض لرأينا شيئا عجبا. ومعنى هذا أن المرأة ما دام في بيته كلب كل يوم ينقص من أجره قيراطان، فمن يستطيع أن يتحمل ذلك؟ جاءت رواية أخرى في صحيح مسلم: ينقص من أجره قيراط. ينقص من أجره قيراط. وهنا قال العلماء: هل هناك تضارب وتعارض بين الأحاديث؟ رواية تخبر أن الذي ينقص قيراطان، ورواية تخبر أن الذي ينقص قيراط، فيا ترى هو قيراط أم قيراطان؟ كان للعلماء في ذلك بعض توجيهات. بعض العلماء قال: طبعا بالطبع وكلا الحديثين وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلا الحديثين صحيح.
ولا تعارض بينهما. لماذا؟ قالوا لأن موضوع القراءات والقراءتان يختلف باختلاف نوع الكلب وشكله. يعني قال يعني إذا ثبت من الأحاديث الصحيحة أن الكلب الأسود البهيم شيطان فاقتلوه، فمن اقتنى كلبا أسودا بهيمة نقص من قراءته كل يوم، نقص من أجره كل يوم قراءتان، وإذا كان الكلب على غير ذلك نقص من أجره قراءات واحد. وجهة نظر وفق بها البعض بين هاتين الروايتين. البعض الآخر كما قلت نظر إلى طبيعة هذا الكلب وطبيعة الذات، قالوا لا خلاف أن الكلب الأسود ينبغي أن يقتل، والكلام في غير الكلب الأسود. من اقتنى كلبا آخر ننظر إلى نوع هذا الكلب، هل هو من الكلاب الأليفة الساكنة زي ما قلنا اللي بيبقى ماسك في ايده كلب أو ماسك في ايده كلب الأبيض الصغير، لا انت حاجة زي ما قلت لك يخاف من قطة، وفي واحد ماسك كلب والعياذ بالله تبص تلاقي الكلب في حجم العجل وبيرهب الناس ويفزع الناس. فقالوا اللي معاه كلب يفزع الناس ويؤذي الناس، فقلت ان شاء الله تعالى اللي معاه كلب كما قال هؤلاء يفزع الناس ويؤذي الناس ده ينقص من اجره كل يوم قراءتان ويكفي دعوات الناس عليه. اما اللي معاه كلب غلبان كده ما بيعملش حاجة فينقص من اجره كل يوم قراءات. اذا هؤلاء نظروا لطبيعة الكلب ولشكل الكلب هؤلاء الذين فصلوا هذا التفصيل. البعض الاخر قال ان حديث القراءتان وحديث القراءات ينظر اليهما باعتبار المكان. يعني باعتبار المكان قال يعني من اقتنى كلبا في مكة او المدينة نقص كل يوم من حسناته ومن اجره قراءتان، وفي غير مكة والمدينة ينقص من اجره قراءات. البعض الاخر فرق بين المدينة والبادية، قال من اقتنى كلبا في المدينة او في المدن بصفة عامة نقص من اجره قراءتان، ومن اقتنى كلبا في البادية نقص من اجره قراءات واحد. ليه؟ قال لان تأذي الملائكة في المدن اكثر من تأذي الملائكة في الايه في البادية، وتفزيع الناس يختلف في المدينة عنه في الايه في البادية، ففرقوا باعتبار الايه باعتبار المكان. البعض الاخر نظر الى الزمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الامر وبعض الناس كان معتادا ان يقتني الكلاب، اخبر انه من اقتنى كلبا نقص من اجره كل يوم قراءات، حتى اذا الف الناس هذا الحكم ومر الوقت واستحكم هذا الحكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من باب الزيادة في التمثيل ومن باب الزيادة في التغليظ من اقتنى كلبا نقص من اجره كل يوم قراءتان. عد التوفيقات باي هذه التوفيقات اخذ خير وبركة، وكلها ان جل فانما يدلل على ان السنة لا يعارض بعضها بعضا ولا يتضارب بعضها مع بعض. هذا الكلام ينصب على كل الكلاب بصفة عامة؟ قال الرواية فيها استثناء، من اقتنى كلبا، وانا ما رضيتش اقول هذا الاستثناء الا بعد ما اسال هذا السؤال، من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او ضار نقص من اجره لاخر المقنع، الا كلب ايه؟ قال الا كلب ماشية او ضار. كلب الماشية هو اللي بيعد لحراسة الايه الماشية، يعتدي عليها سبع ضار وذئب او ما شابه ذلك. فانت في معظم رعاة الماشية بيحتاجوا لايه الى كلاب، امر لا بد منه فللحراسة. قال بيجري بقى الماشية في لفظ اخر ايضا في صحيح مسلم وفي غيري او كلب صرع، فالبيجيب كلب ليحرس الماشية او ليحرس الايه الزرع اللي هو ما كان للحراسة او كان في الخلاء في بادية ويحتاج الى كلب ايه الى كلب يحرسه. المهم اذا كان الكلب لغرض الحراسة فلا بأس، وذلك لا ينقص من اجره شيئا. يبقى لي ماشية او كلبا او الا كلب ماشية وكلب ضار. ها الكلب الضار اللي هو كلب الصيد، كلب الايه كلب الصيد. اذا رخص الاسلام لك في كلب الماشية وكلب الزرع، يعني احنا نقول بصفة عامة كلب الايه الحراسة، ورخص لك الاسلام ايضا في كلب الايه في كلب الصيد. وما رخص لك فيه الاسلام لانه لا بد والناس في حاجة الى ذلك، ما رخص لك فيه الاسلام فلا وزر عليه ولا يتعرض لذلك لاجلك لا من قريب ولا من بعيد. ماشي يا مشايخ، هذه نقطة. النقطة الثانية، احنا عندنا في مسائل البيع والشراء ما يجوز بيعه وما يحرم بيعه، ومما يحرم بيعه ما اذا اتلفته فلا ضمان عليك. يعني في الاسلام يحرم بيع الخمر، وعشان كده لو حضرتك رأيت انسانا معه زجاجة خمر او قارورة خمر فحطمتها فلا ضمان عليك. طبعا انت لو عملت ده دلوقتي تتعدم وقت ستين داهية، لكن كإسلام لا ضمان عليك. ايضا في حكم الإسلام من حطم آلة غناء، حطم آلة غناء لأنه يحرم بيعها ويحرم الإتجار فيها، فليحطمها فلا ضمان عليه. يعني العود اللي بيقولوا عليه اللي كان مسك الله يتحنه مطرح مراح ده، أو غيره برضه اللي بيقول على الجيتار اللي كان بيعزف عليه برضه الله يتحنه مطرح مراح ده، يعني لما تمسك بهذه الآلات تحطمها فلا ضمان عليه. طبعا ده في ظل مين؟ في ظل ايه؟ الاسلام مش هنا وهتعمل هنا كده يودوك بستين داهية، لا ده في ظل الاسلام، في ظل ايه الاسلام فلا ضمان عليه. لهذه امور يحرم بيعها والاتجار فيها، وكما قلت من اتلفها فلا شيء عليه. السؤال الذي ورد عند العلماء، هل يجوز بيع الكلاب؟ ومن قتل كلبا لصاحبه هل يضمن ثمن هذا الكلب ام لا؟ طبعا خاصة اللي فيه دلوقتي محلات للايه للكلاب، ده مش عامل لهم محلات بس، ده مستشفيات كمان وبرا عامل لهم فنادق. نعم قرأنا الخبر ده، هنا ما اعرفش الحكاية دي عشان احكم بيها، لكن اعرف ان في الخارج ليهم فنادق نزلاء، يخش الكلب كده تمام التمام وانت نايم في الشارع، حزم الله ونعم الوكيل. فهل يجوز بيع الكلاب او لا يجوز بيع الكلاب؟ حقيقة الامر جاء حديث في صلب البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا يحل ثمن الكلب، البيع لا يحل ثمن الكلب. ومن هنا ذهب جمهور العلماء الى ان الكلب يحرم ثمنه ولا يجوز الاتجار في الكلاب ولا يجوز بيعه، ولذلك هناك رواية طيبة جدا في سنن ابي داود النبي صلى الله عليه وسلم واسنادها صحيح، يقول من طلب منك ثمن كلب، يعني افرض ان واحد راح مديك كلب، خد الكلب ب 40 جنيه، واحد تاخد منه الكلب،
تدهم له؟ لا يجوز لك ما تدهم له. شو اللي عند حال تروح تربه كده جريمه شيء ولا ريش عنه؟ وهقول لك تعمل معاه ايه؟ ودي مش بلطجه ولا سرقه، لا لا لا، هو اللي سمع عايزين كده. الا طبعا اذا ترتب على هذا ضرر اكبر والمؤمن كيف فطن. لما اسمع واحد مجنون وحداد سكيله وبقر لك بطنك ويموتك في مقابل الكلب، وطبعا هيكتبوا عنك انك انت راجل ارهابي ظالم كلت حق الكلب فتستحق انك تموت مليون مره. فعلى ايه ده؟ اشتري نفسك او ما تضيعش الكلب. فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي ايه؟ من طلب منك ثمن كلب فاملأ كفيه بالتراب. قل له من عندي ولا عندي؟ وروح جاب شويه تراب حاططهم في ايده. قل له ثمن الكلب. اي والله هذا كلام رسول الله في حديث صحيح في صلب ابي داود. من طلب منك ثمن كلب، تعمل معايا يا سيدي؟ ها؟ فاملأ ايه؟ فاملأ كفيه بالتراب، لان هو ما يسويش غير حفن بالتراب ده. فاملأ كفيه بالتراب. فقال الاسلام حرم الاتجار في الكلاب وحرم البيع والشراء فيها باي حال من الاحوال على الاطلاق. البعض قال اي كلب. البعض الاخر قال ما رخص الاسلام فيه، اللي هو كلب الابا، كلب الحراسه، كلب الماشيه، كلب الصيد، ما رخص الاسلام فيه وهو يحقق نفعا يجوز فيه البيع ويجوز فيه الشراء، ومن اتلفه فعليه الضمان. ومن اتلفه فعليه الضمان. وهذا طبعا ما نميل اليه ونؤكده ونرجحه ان شاء الله تعالى. ولذلك في روايه صحيحه في سنن النساء، مع ان النساء ضعفها ولا نعرف لغير سبب، ولكن ابن حجر قال وفعلا النساء ضعفها لغير سبب، والراجح فيها الصحه، ان الحديث عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب الا كلب طلق. يعني كلب الصيد هو يتباع ويشترى انه بيحقق ايه؟ منفعه. طبعا زي ما قلنا هيقاس عليه كلب الايه؟ كلب الحراسه، لانه مما اباح الاسلام ورخص الاسلام في اقتنائه ان شاء الله تعالى. يبقى بعد هذا موضوع ولغ الكلب. ولغ الايه؟ الكلب. لفظ البخاري في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انك طبعا ما دام في كلاب هتقتنيها زي كلب الحراسه او ما شابه ذلك، لابد ان انت تبقى عارف الحكم بقى كيف تتعامل مع هذه الكلاب. طبعا اللي بيقتني كلب، في نصيحه من العلماء انه قدر الامكان يجعله خارج المنزل، خارج البيت، بقدر الامكان يجعله خارج البيت، وعليه ان يكون حريصا على ان يدفع ضرره عن خلق الله. هذان نصيحتان ينبغي ان تعمل بهما، ان تعملوا بهما. ليه؟ لان اللي حاصل ان في بعض الناس بيقتني الكلاب وياخد الكلب في حضنه وناس. في ناس بتعمل كده، يبقى راكب العربيه تلاقي الكلب طالع ومخرج رقبته بيطلع لك مثال، بيقول لك شوفها راكب مرسيدس وانت ماشي في الشارع. ففي ناس كده الكلب ده مقرب اليه زي اخوه زي ابوه زي اي حد زي اي حد. لا، بقدر الامكان تجعله خارج الايه؟ خارج البيت، وبقدر الامكان تحفظ اذى وتكف اذى عن خلق الله ان شاء الله تعالى. موضوع الولغ، الروايه في لفظ البخاري اذا شرب الكلب، انا بقولها باللفظ، اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. ده لفظ الروايه بالضبط في صحيح البخاري. اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. الروايه دي اذا شرب. في روايه اخرى عند البخاري وغيره اذا ولغ. احنا عندنا شرب ولغ ولعق ولحس، فرق بينهم ازاي؟ اقول تاني، انتوا صايمين ولا ايه؟ صايمين؟ بقول تاني، في شرب وفي ولغ وفي لعق وفي لحس. تفرق بين الأربعة ازاي؟
لا إله إلا الله. طب قولوا حاجة، قولوا مش عارفين حاجة، قولوا الله أعلم.
الأربعة نفرق بينهم ازاي؟ أولا الولوغ، إدخال اللسان في الإناء الذي يحمل الشيء المائع وتحريك ما في الإناء، ده اسمه ايه؟ ولوغ. ولوغ الشيء اللي في الإناء يشترط ان يكون ايه؟ يكون ايه؟ مائع. مائع يعني ايه؟ يعني ماء سائل، اي حاجة سائلة، يوقف ينزل لسانه ويقعد يحرك ويرفع من لسانه كده، ده يبقى اسمه ايه؟ ولوغ. يبقى اسمه ايه؟ ولوغ. واما اللعق هو ايضا ادخال اللسان في الاناء وتحريك ما في الاناء واخذ والاخذ مما فيه، ولكن ان يكون ما في الاناء ليس مائعا. يبقى اسمه بيعمل ايه؟ بيلعق. يبقى اسمه ايه؟ يلعق، بس يكون اللي في الاناء ما هوش ايه؟ مائع، حاجة يعني تقيلة كده، ما في زي مثلا البامية بتاع مش عارف الدخل اللي فات، وكان اسمك بتعمل ايه؟ بتلعق. ها مثلا شايف؟ فإذا كان الإناء فارغا، لما الإناء يفضل يبقى كده حويس كده زي ما بتقوله، وبعدين تدخل لسانك وتعمل كده، يبقى اسمك ايه؟ بتلحق. واضحة المسألة دي؟ يبقى ادي الولغ وادي اللعق وادي اللحق. أما الشرب فهو حمل الإناء وجعله على الفم، سواء بقى اللي فيه يعني سائل أو تقيل شوية، ده اسمه كله إيه؟ شرب. فالأحاديث جاءت إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، والأحاديث جاءت إذا ولغ الكلب. ينفع التعبيرين؟ قالوا ينفع. وبين التعبيرين عموم وخصوص، فكل من يلغ يشرب. مش كل اللي بيلغ بيحصل ايه؟ بيطلع ميه فوق ولا بيطلعش؟ فكل من يلغ يشرب، وليس كل من يشرب يلغ. ولذلك كل والغ يجوز اقول ان هو ايه؟ شارب. لكن ما يجوزش على اللي بيشرب اقول ان هو بايه؟ بيلغ. وعشان كده كل والغ يجوز اقول ان هو بيشرب، من اجل هذا الكلب عدت الولوغ، فيجوز ان انا اعبر اقول والغه، ويجوز اعبر ان انا اقول ايه؟ شاربه. واضح المساله دي؟ يبقى الحديث ده اللي بيقول اذا شاربه ماشي، في روايه اخرى اذا ولغ الكلب في اناء احدكم برضه ايه؟ برضه ماشي. الروايه بتقول اذا شرب الكلب في اناء احدكم، وده طبعا حكم دقيق جدا، اذا المساله بتتعلق بالاناء الصغير والماء القليل. لكن افرض انه شرب من ترعه، افرض انه شرب من بحر، افرض انه شرب من نهر، تعمل ايه؟ لان طبعا في روايه صحيح مسلم، في روايه صحيح مسلم انه هيقول لك قبل ما تغسله فليرق. فليرقه يعني ايه؟ يعني ايه؟ ذلق ذلق. فلما يجي الكلب يلغ في ترعه ولا بئر ولا بحر ولا ده، تنضحه كله وتجيب ميه غيرها ولا ايه؟ وعشان كده شوف الدقه في الحديث، ما قالش اذا ولغ الكلب وسجد في اناء ايه؟ احدكم. فالحكم كما قلت بيتعلق بالاناء الصغير والماء ايه؟ والماء القليل. اما لما تجد كلب يشرب من بئر او من نهر او من بحر، فحكم الماء ده ايه؟ انه ايه؟ انه طاهر، خلاص طاهر خلاص. لكن مش هننضحه ونقول بقى مش عارف ايه من هنا شغلان، لا. يبقى اذا ولغ الكلب ايه؟ في احدكم. يبقى اول حكم زي ما بقول لك صحيح مسلم ان انت تعمل ايه؟ فليه؟ فليرقه، تدلو اللي فيه، ايا كان اللي فيه بقى تدلو اللي فيه. وليغسله ايه؟ يغسله كم مره؟ سبع مرات. وليغسله سبعا، سبعه دي طبعا بالماء. في روايه اخرى قالت مش سبعه كده وبس، قالت احداهن بالايه؟ بالتراب. في روايه اولاهن بالتراب. في روايه اخرهن بالتراب.
طيب
اولهن ولا
اخرهن؟
بالك
اولهن ولا اخرهن؟
بعض العلماء رجح رواية اولهن بالتراب، لان رواه هذه الرواية احفظ واكثر، وعشان كده اعتبر رواية اخرهن دي مرجوحة وليست براجحة، او هي في حق من نسي، يعني قاعد يكتب بالمية ونسي يعمل المرة الاولى ايه بالتراب، يبقى يعمل في الاخر بالايه بالتراب. وطبعا هيحتاج في هذه المرة، ودي كان من عوامل ترجيح رواية اولهن، ان مادام هم سبعة اولهن بالتراب، لو كان سبعة اخرهن بالتراب يبقى ما كانش ينفع، لان بعد ما بتكتب بالتراب محتاج تعمل ايه تكتب باي، بس لازم يكون ثمانية. فده كان من عوامل ترجيح اولهن بالايه بالتراب، لكن كما قلت حملها البعض في حق اللي هي اخرهن في حق من ايه من ناسية، اللي ينسى لازم يكون في مرة بالتراب. طبعا بعض العلماء زمان، علم طبعا كان لا تقدم لا ميكروسكوب ولا علم جراثيم ولا الكلام اللي احنا نشوفه ده خالص، علم كان تقدم، مما جعل بعض العلماء ان يقول ان النجاسة تكفي فيها مرة واحدة فرفعها يعني، ولا يشترط العدد، ولا يشترط ايه العدد. ودول جماعة الاحناف ما بيشترطوش عدد، يقول لك اي عدد ان شاء الله ثلاث مرات، وفي رواية موقوفة على ابو هريرة بتقول ثلاث مرات وخلاص. ليه؟ قال لان هي الطهارة بيكفي فيها ايه مرة واحدة. وبرضو استخدام التراب ده امر غير مفهوم، في الزمان ما كناش واخدين بالهم ازاي، امر غير مفهوم. ولذلك قال ان تكثير عدد المرات واستخدام التراب فعله تعبدي. تعبدي يعني ايه؟ يعني احنا بنعمله بس عشان النبي قال لنا كده عليه الصلاة والسلام، عشان النبي قال لنا ايه فعله تعبدي. واما الحكمة منه، ده بعض الناس قالوا كده زمان والله، واما الحكمة منه غير معلومة، غير معلومة. طبعا سبحان ربي العظيم، احنا الان بنقول لهم لا، فيما مضى تكلمتم بمدى علمكم، اما العلم الان كما قلت لكم سابقا اثبت ان ولغ الكلب به جراثيم لا يمكن القضاء عليها الا بمادة واحدة، وهي مادة التراب، وهي مادة ايه. لكن شوف بتاع زمان ما كانش وصل للحتة دي، وذلك ربنا قال ايه سنريهم ايه لسه والله سنريهم اياتنا في الافاق وفي ايه انفسهم الى الله حتى يتبين لهم انه ايه انه الحق. اي والله اي والله، فسنريهم دي سبحان الله. فكان ده من الاحاديث اللي زي ما قلت لكم حملت واحدا من الذين تخصصوا في دراسة الجراثيم انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال يعني الرجل البدوي العربي ده الام ده اللي ما كانش لا ميكروسكوب ولا فهم الحكاية دي ازاي، جابها ازاي، عرفها ازاي؟ سبحان ربي العظيم. قال فلا بد وان يكون قد علمه عليم خبير، اذا هو رسول من عند الله. نعم، ما فيها نقاش ما فيها كلام. العلماء ايضا سألوا سؤال، قالوا اني طيب ولغ الكلب، واذا ولغ الكلب بعض العلماء زي المالكية قال يستثنى من هذا كلب الماشية والحراسة والزرع زي ما احنا قلنا والصيد، طبعا هذا كلام فارغ لان التخصيص بغير ايه بغير مخصص، هذا الحكم يتعلق بولغ كل كلب، ومن اقتنى كلبا لابد وان اعرف هذا الفرق لابد. فزي بقول انك تغسل سبع مرات احداهن بالايه بالتراب. هؤلاء اخذوا يسألون طيب هل باقي اعضاء الكلب كولد الكلب نجسة، لان هو الظاهر من الرواية ان ولد الكلب ايه ما قال يغسله سبع مرات احداهن بالتراب ده ايه. طبعا البعض قال ده مش نجس، ده هو بس مش عارف ايه وقعد الفلسفة. لا لا لا، الرواية في صحيح مسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا. فلما يجي نقول طهور اناء احدكم يبقى الاناء حصل له ايه تنجس. بعضهم طبعا برضه حب كده يخرج من المسألة دي، قال لا، ما كلمة طهور دي مش شرط يعني تكون على النجاسة،
تطهرهم اذا الماء نجس. فكلمه والنبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهره للفم، يبقى الفم نجس.
لا 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 مش نجاس، مش نجاس.
لا لا اخواننا اذا الماء نجس. فكلمه والنبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهره للفم، يبقى الفم نجس.
لا 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 مش نجاس، مش نجاس.
لا لا اخواننا في قاعدة في علم الأصول بتقول إن اللفظ الذي له حقيقة شرعية ولغوية حينما يأتي يحمل على حقيقته الشرعية واللغوية، ولا يجوز صرفه وتأويله إلا إذا كانت هناك قرينة تدعو للصرف والتأويل. فكلمة طهور لما تأتي أولا يتعرف منها الطهور يعني الطهارة، لأن هذه حقيقتها اللغوية والإيه والشرعية، ليست هناك قرينة تصرفها إلى غير هذا علشان يقول هذا الكلام. أما الآية اللي استدلوا بها والحديث اللي استدلوا به هناك قرائن صرفت الحقيقة اللغوية والشرعية إلى أن تؤول وإلى أن نقول فيها أمرا آخر إن شاء الله تعالى. فسأل إن الولغ نجس، طب باقي أعضاء الكلب بقى، شعر رجليه ودنه، اعضاء الكلب دي. وفي ناس كده مجرد ما الكلب يحك بقى في جلابيه ولا يحك جنبك بقت مشكله، عايز تخلع ثوبك وتولع فيه. والتاني بعض المخابيل الصوفيه يقول لك اذا عدى عليك خيال الكلب تغتسل 7 مرات. مثال واحد قلت له ما فيهاش الا هم بالتراب برضه حاجه غريبه، خيال الكلب. وده طبعا على مخها بسم الله ما شاء الله يعني عفن تخلف. فهل يا ترى جسد الكلب بياخذ نفس الحب ام لا ام لا؟ بعضهم قال يا اخي ده ياخذ نفس الحكم، نفس الحكم واشد كمان. ليه؟ قال لاني الفم هو اشرف الاعضاء، فاذا كان فم الكلب نجس وهو اشرف الاعضاء يبقى باقي الاعضاء ايه؟ يبقى الكلب نجس. طبعا ده كلام فاضي، لان الحديث لما خط خط ليه الولغ، ما قالش بقى لو جه جنبك ولا لو مسكته ولا لو حكيت فيه، ما قالش كلام. لو كان باقي الجسد نجس لنص على هذا، لنص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ثم ثبت لنا بالعلم حتى الحديث لماذا كان ولغ ليه ولغ الكلب. ليه؟ لان لنجاسة نفس الايه؟ نفس اللعاب اللي هو لعاب الكلب، نفس نفس اللعاب والنجس، وهذا لا يتعلق بسائل الجسد ولا بسائل البدن. فاللي يقول لي مش عارف اصل كلب خبط فيا كده، اصلي ولا ما اصليش؟ الجلابيه بقت اتلبست ولا ما اتلبستش؟ يا عم ولا حاجه الله يديك، ولا ازاي ده كلب؟ يا ابني انت في الحديث لما جاء اتكلم عن ولغ والله ما اتكلمش عن لا جسد ولا شعر ولا شيء من هذا القبيل خالص. ولا لا اله الا الله. اهو الشيخ بيقول يا رب متوضي، ما انا بتكلم عن مين؟ هو غير المتوضي هيهتم ولا هيسال؟ انا بتكلم عن المتوضي، هو بتكلم عن مين؟ فسبحان الله، يعني هذه مساله نريد ان شاء الله تعالى الا يعني نطيل فيها الجدل، لان الحديث خاص الولغ والعلم اثبت كما قلت لماذا الولغ؟ لان الولغ هو اللي بيتعلق به الجراثيم والنجاسه اللي خشي عليك منها الشرع وجعلك تحاربها في وقت قد تكون ما تعرف به الحكمة. أما الآن فقد ظهرت الحكمة وبانت إن شاء الله تعالى. يبقى بعد هذا إن موضوع الصيد للكلاب، طبعا الإسلام أباح لك أن تدرب الكلب وأن تعلمه، والكلب إذا أرسلته وسميت عليه الله، سميت عليه الله كلب المعلم، اطلقت في اثر الصيد وقلت بسم الله خير، ما احضره لك حلال حتى وان جرحه فجعله يفارق الحياه، فجعله يفارق الحياه. خلاص خلاص تكله وهو مزكى ان شاء الله تعالى. ولكن لو شاركه كلب اخر، كلب اخر اشترك معاه وفارق الحياه ما تكلش، النبي سئل في هذا ارسل كلبي فاجد معه اخر فاكل، قال انما سميت على كلبك ولم تسمي على الاخر. في رواية لا تدري ايهما كان اسبق، من اللي قضى عليها بالثاني ما تعرفش، يبقى الاخذ بالاحصر، يبقى هو ايه، يبقى هو ميت ان شاء الله تعالى. كذلك ثاني سؤال، انك لو ارسلت كلبك المعلم، ان الكلب المعلم ده بتعلمه اولا ازاي يجري ازاي يختار الصيد، ده من التعليم. ثانيا انه لما يمسك الصيد ما يموتوش، لما يمسك الصيد ما يكونش منه، انت بتعلمه الحاجات دي ما يكونش منه، يبقى عارف ان هو هيعمل ايه، هيجيبهولك هيجيبهولك ما يكونش منه. ولذلك العلماء برضو اصابوا نقطة، اذا اكل الكلب مما اصطاد، لو الكلب اكل مما اصطاد اصبح غير معلم. ولذلك عند بعض العلماء يحبس ويعاد تعليمه، تقعد بقى تأدبه، والبعض الاخر بيقول لا فقد اصبح كالسبع ولا يجوز استخدامه بعد هذا، خلاص هو كده ايه، فاسد فاسد والعياذ بالله والعياذ بالله. هذا او هذه احكام سريعه ذكرناها في موضوع الكلب، وكما جاء ذكر الكلب في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك طبعا للكلب يعني حديث طويل مع علماء او كثير من علماء السلف، ليهم كلام كثير جدا مع الكلب وقصص كثير جدا مع الكلب ومواقف مع الكلب. العرب احيانا كانت بتسمي كلب، تسمي فلان كلب اي والله، وتسمي فلان كلاب، وجد من جدون النبي الاكبر ها بني ايه كلاب، والله جدون الاكبر المعارف يعني. فالعرب كانت تسمي، لان كلب جمعه كلاب ومؤنثه ايه كلبة وكلبات الجمع برضه، فكانوا يسموا كلب يسموا كلاب. واحد جيت مرة سأل احد شعراء العرب يقول له الشيء الغريب العجيب، انكم اذا سميتم ابناءكم سميتم كلب ذئب، فسميتم باقبح الاسماء، واما اذا سميتم عبيدكم العبد سميتموهم مرزوق عطاء، فسميتموهم باحسن الاسماء. ملحوظه غريبه دي الراجل لاحظها كده، فمسك واحد من العرب بيقول له يعني اللي انا ملاحظه حاله غريبه عندهم كده، بقى اولادكم تختاروا لهم اقبح الاسماء وعبيدكم تختاروا لهم احسن الاسماء، طب ليه؟ تزم انت ليه؟ ها؟ ها؟ تظن ليه؟ لما واحد يلده لابنه يقول له كده كلب؟ لا 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 يا راجل الله يديك، لا شوف رد الراجل بيقول له ايه؟ بيقول له طب نعم هات ليه؟ لا 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 خلاص ده بيقول له ايه بقى، شوف الرد بيقول له نعم وقد صدقت. هتنعمل كده بالضبط، لان اذا سمينا ابناءنا سميناهم لاعدائنا، اما اذا سمينا عبيدنا فانا نسميهم لانفسنا. يعني انا بسمي العبد بيبقى ايه ليا، فيبقى في نوع من التفاؤل، لكن بسمي عيالي لمين؟ لاعدائي، عشان كان زمان صاقي ومش عارف ايه، فيبقى طالع عارف ان في كتيبه طالعه فيها كلب وفيها ذئب وفيها مش عارف ايه وفيها ايه حاجه مفزعه كده. فبيقول له اذا سمينا ابناءنا سميناهم لايه؟ لاعدائنا، واذا سمينا عبيدنا سميناهم لايه؟ لانفسنا. كلب طبعا في خصله طيبة جدا يا ليتها تتوفر في الإنسان، اللي هي الوفاء الوفاء. ولذلك في رجل
علامة عامل كتاب اسمه غريب جدا، ما عرفش مرة عليكم قرأتموه سمعتموه ام لا، كتاب طيب جدا تقرأ فيه معلومات خطيرة جدا. هذا الرجل اسمه محمد المرزبان، ده عالم عامل كتاب نسميه كده، والله كتاب اسمه كده فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. اللي هم مين بقى؟ البشر. اه والله شوف اسم الكتاب، اقول تاني مش عايز بقالش على كل من لبس والله الثياب دي تبقى كارثه. ده الراجل دقيق. فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، يعني في بشر فعلا كتير الكلب افضل منهم والله وانفع منهم. ايه والله، لان الكلب لو شاف واحد بيعتدي على صاحبه يموت فداء له. المسلم النهارده شاف المسلم بينتهك عرضه بيمزق وبيعتدي عليه وعمال يستنكر ويجبه ليس اي حاجه خلاص. فدي حق والله، فضل الكلاب على كثير ممن لبس به ثياب. استشف العنوان ده، هو مفتتح هذا الكتاب بروايه رواها عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا مقتولا، لا رجل مقتول، فقال ما شان هذا الرجل اللي قتله اللي عملت فيه كده؟ فبيقولوا ايه؟ قالوا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام سطى على غنم بني زهره. حرام، سطى على غنم بني زهره فعدى عليه كلب الغنم فقتله. مش احنا لسه نقول الكلب يصلح ان ايه؟ حرام، كلب الحارس داخل يسرق قتل فقتله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قتل نفسه وضيع دينه وعصى ربه. شوف عمل ايه بقى، شوف نشيل المصائب اللي هو عملها. يبقى قتل نفسه وضيع دينه وعصى ربه وخان اخاه وكان الكلب خيرا منه. لا اله الا الله. هو خد بقى من هنا عنوان الايه، عنوان الايه الكتاب اللي هو فضل الكلاب على كثير ممن لبس الايه الثياب. فشوف بقى وكان الكلب، ده النبي بقى وكان الكلب ايه خيرا منه. نعم، ان ده خاين والكلب ايه وفي وحارس، ده بيكون وهو بشر اخاه المسلم، وده الانسان اللي اطعمه خلاه رسله كان وفيا وحريصا على ما استحفظه عليه. يبقى خير منه ولا مش خير منه بقى؟ فهو خير منه، فاخذ هذا الاسم. لما نعود الى كثير من الوقائع اللي حدثت عند السلف، وزي ما قلت لك يعني فضيلة الوفاء في الكلب وخلق الوفاء لربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا الله في الحيوانات، يقول لك حيوان عنده حلم، حيوان عنده تحمل، حيوان عنده وفاء، مش كده؟ يوريك التوريثة دي عشان يقول لك إذا كانت الأخلاق دي في الحيوان فهي صعب عليك كإنسان، يعني ما حصلتش حيوان في بعض الأحيان، ما حصلتش. ولذلك هو ربنا كده كالأنعام، لا ده في ناس بل هم إيه؟ بل هم أضل، أضل، ففي ناس والعياذ بالله أقل من حيوان، من حيوان. فزي ما قلت الكلب على قد ما فيه شرافة، ولذلك هم لا بيعتبروا الكلب بهيمة ولا بيعتبروه سبع. السبع اللي هو مفترس على الإطلاق، والبهيمة هي الحيوان الأليف الذي لا يأكل مثله، يعني كلش حيوان تاني. لا تقدر تعتبر الكلب سبع ولا تقدر تعتبره ايه بهيمة، ولا تقدر تعتبره بهيمة لانه بياكل لحوم بعض الحيوانات، مش كده ولا ايه؟ ياكلها، فما تقدرش تعتبره بهيم، ولا تقدر تعتبره سبع لانه هو مش مفترس على الاطلاق، بل بالعكس هو ايه؟ اليف، هو كده تأليف وما الى ذلك. وعشان كده في ناس بيقولوا هو يعني مزيج ما بين البهيمه والايه؟
والسبع، وان كان يغلب عليه انه ممكن ندخله في البهائم، الحديث اللي احنا قلناه فيما مضى لو تفتكروا، الحديث المرأة اللي سقت الكلب وكانت المرأة بغي وغفر الله لها، ففي هذا الكلام وقلت لكم يعني الصحابة لما سمع ان ربنا غفر الله قالوا يعني قالها في البهائم ايه هاجرة وهي كانت ساقية ايه كلب، فقالوا قالها في البهائم هاجرة، فاعتبروا الكلب ايه بهيمة، قال في كل ذات كبد رطب ايه اجر، فبيغلب عليها انه من البهائم اللي غلبت الالفة فيه، غالبا بيبقى ايه اليف مستألفه ان شاء الله تعالى. فزي ما قلت في كثير من الناس كان يأخذ الكلاب الحرام، ففي رجل من السابقين كان اسمه الحارث ابن صعصعة، الحارث ابن صعصعة، الحارث ابن صعصعة هذا كان له بعض الرفقاء اصدقاء وكان بيحبهم جدا، وعلى فكرة الاسلام طلب مننا ان انت تتيقظ للصديق قبل العدو، لان العدو انت دايما منه على حذر وهو دايما منك على وجل، لكن الضربات القاسمة بتأتي غالبا من مين؟ لان انت تترخص وتنبسط معاه وتطلع على اسرارك وتيسر له وتسهل له كده في بعض حقوقك وتبقى المصيبة من هنا. ولذلك في رواية بعض السلف كانت دعوته اللهم اكفني شر اصدقائي اما اعدائي فانا كفيل بهم، يعني كان يقول انا اعدائي اصحبهم يا رب اهم حاجة بس اكفني شر ليه الاصدقاء، ما تبقى مصيبة اللي يقعد ياكل معاك في طبق واحد وصاحبك وحبيبك وفجأة يروح دي بتبقى كارثة، دي مسألة لا تتوقع، تبقى مديله اسرارك وكذا 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 وطلعوا بقى على مشاكلك وحرمات بيتك وكذا. طبعا احنا عندنا النهاردة الصداقة وصلت بقى لحد التسيب كمان، ان تفضل البيت بيتك سهل جدا تيجي من بره تلاقيه قاعد بيضحك مع الست في البيت وبيتأنس كده على بال ما هو يجي اللي اسمه ايه ده ابو دهين كبار يجي انت هنا من امتى، يقول ده يا راجل ده انا بقالي ساعتين مستنيك عادي مش انبسط؟ لا طبعا انبسط، انبسطت ازاي كان الست يعني بسطته. فشوف بقى الحارث ابن صعصعة ده مع كونه كان يقظا لبيته كل حاجه، لكن شوف الضربات بتاعت منين؟ من الاصدقاء. بيقولوا كان لي زي ما قلت لك صحب اصدقاء من احب الناس الى نفسي، كان معتاد انه يقعد يتنزه معاهم كده مش نتفسح نتنزه نتكلم ما الى ذلك. فخرج في يوم وقد تخلف منهم واحد من الاصدقاء دول هو اللي تخلف رجع مش موجود. ليه بقى؟ ذهب الى بيت الحارث دخل على زوجته اكل عشان يبقوا هما الاثنين وشرب ثم قام واضطجع معه. الحارث كان له كلب متخذه للحراسه، دخل الكلب هجم عليهما فقتلهما، والله هو ده اللي بيستحقوه، فقتلهما الحارث بره. فلما رجع دي بقى من بره وجد المنظر امامه ففهم ما حدث، لان المنظر بيقول ايه اللي حصل ان هم ميتين في وضع والعياذ بالله، المنظر بيقول ايه اللي حصل، ففهم ما كان وما حدث لهما، فقال شعر كده هسمعه لك اسمع بقى، ده بيقولوا في الكلب اسمع بقى عشان اوريك الفرق بين الكلب وبني ادم، اسمع بيقول وما زال يرعى ذمتي ويحوطني ويحفظ عرسي والخليل يخونه، فيا عجب للخل يهتك حرمتي ويا عجب للكلب كيف يصونه. شوف الكلام، شوف المقارنة، لا اله الا الله لا اله الا الله. تاني شوف الرايب بيقول ايه، وما زال يرعى ذمتي ويحوطني ويحفظ عرسي والخليل يخونه، فيا عجب للخل يهتك حرمتي ويا عجب للكلب كيف يخونه.
والراجل ده ذاكر في الكتاب اللي هو محمد المرزبان ده أمثلة وأقاويل بقى حاجات غريبة الشك في كتابه اللي هو فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. ذاكر كلام خطير جدا. إلى هنا سنقف حتى أجيب عن بعض الأسئلة التي وردت إلي، ومن أراد أن يستكمل ونتكلم بقى عن خصائص الكلب وأخلاقيات الكلب وفضل الكلب في يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر. إننا بعد هذا العشاء نصلي ونصرف نستعد إن شاء الله تعالى. نعم صحيح. يتزوج بالثانية له هذا، بس ما ذنب الأولى التي ستطلق؟ يعني ما ذنبها؟ واحنا قلنا الحرام لا يحرم حلالا، فذنب الله تطلق بيه؟ سبحان ربي العظيم. يعني هي نحملها، يعني هذه المشكلة لماذا؟ ما ذنبها؟ سبحان الله. والله إن كانت هذه رغبتها زي ما قلت المرة اللي فاتت، هي اللي رغبة أن تطلق فتطلق، وإن شاء الله إصلاحا لما أفسد هتزوج بأختها بعد انقضاء العدة، لأن دي الحالة حالة من الحالات اللي الرجل يعني بيعتاد فيها كالمرأة، لأن لو ثبت أن اللي طلقها زوجته حامل يبقى كأنه جمع بين المرأة وبين أختها. انت ذكرتني بموضوع مهم جدا في موضوع الكلاب في الاحكام، احنا نسيناه، الله يفتح عليك. ان بيقول لي في حديث صحيح فعلا بيقول يعني اذا قام احدكم يصلي فانه يفتره اذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. وعارفين الجمل؟ عارفين الجمل؟ الجمل ده بيحطوا عليه حاجة عشان يعوبوا عليها، الحاجة اللي بتحط دي اسمها ايه؟ رحل. بيكون فيه خشبة في مقدمة هذا الشيء وخشبة في ايه؟ في مؤخرته. الخشبة اللي قدام دي بيسموها مقدمة الايه؟ الرحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. يعني بيقول لك لو كنت تصلي كن حريصا على ان تتخذ لنفسك سترة. السترة دي بيشترط لها ارتفاع، اقل ارتفاع للسترة ان يكون مثل مؤخرة الرحل اللي هي حوالي تقريبا ما بين 25 و 30 سنتي. فمن ذلك من الخطأ ان واحد يجي يروح رميل بتاع زي دي قدامه وعملها لي سترة، اخر يحط النسبحة، اخر يحط منديل، واحد تاني حاطط الحذاء بتاعه الشبشب. خطيره جدا، ودي ايضا منافيه للشرع، لان الاصل برضه من الخطا ان كثير من المساجد يقول لك ايه؟ ضع حذاءك امامك. يعني حتى اللي بيكتبوا التوجيهات جهله. امامه يا راجل؟ ده منهي عنه شرعا ودينا ان يكون الحذاء في قبلتك، وانما ضعه عن شمالك او خلفك كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قدامك دي مسألة في منتهى الخطورة غير مقبولة إن شاء الله تعالى. ففي بعض الناس، لا في زي ما قلت لك كده، في بعض الناس إن شاء الله تعالى يروح جاب الشيء البسيط من منديل المسبحة مش عارف إيه، ما تصح سترة، ما تصح سترة، وإنما كما قلت السترة بيشترط فيها على الراجح ارتفاع، أن تكون وده أقل ما فيها كما قال بعض العلماء مثل مؤخرة الإيه؟ الرحل. باقي الحديث انا مش هتكلم عن سترة دلوقتي، انا بقول حاجات سريعة فاعز موضوع على باقي الحديث. فانه يقطع صلاة احدكم اذا سده المرأة والحمار والكلب الاسود. فقال اعتبروا ان الكلب الاسود لو مر بين يديك وانت تصلي فانه من قواطع الايه؟ قواطع الصلاة. هنا بقى السؤال، ما معنى من قواطع الصلاة؟ يعني فكرونا بالحكم ده. لو عدى من قدامك انت بتصلي، تصلي في غير، تصلي في جنينه، بتصلي في شارع، او معدي من قدامك كلب انت بتصلي، حكم صلاتك دي ايه؟ ها؟ والله لو هو غير اسود خلاص مفيش مشكله،
لكن اسود وبهيم زي ما احنا قلنا يبقى صلاه قطع صلاه. يعني ايه قطع صلاتك؟ الخميس اللي جاي فكرني وانا اقول لك. الخميس اللي جاي فكرني وانا اقول لك ان شاء الله. تنسى يا شيخ عمرو، من عايزك تنسى، من عايزك تنسى. ده لما بتدوس حاجه في المدرسه ويقول لك واجب ويقول لك تعالى الاسبوع اللي جاي بتكون نسيت. تكون نسيت؟ ها؟ اشمعنى هنا عايز تنسى يا شيخ عمرو؟ ولازم تحفظ. طبعا اول سؤال جالي وانا داخل، طبعا الاخ بيقول لي سؤال مهم جدا في العقيده، هل لبشر ان يقول انه راى ربه في المنام؟ واذا كان الجواب بالاثبات فكيف يكون ذلك؟ لانه ينبغي ان يكون قد راه على هيئه، وان كان على غير ذلك ففسر لي ما قاله بعض العلماء ان احمد بن حنبل قد راى ربه في المنام. طبعا الروايه اللي فيها ان احمد بن حنبل راى ربه في المنام الله اعلم بصحتها، وانا شخصيا لا اصدقها، انا شخصيا لا اصدقها والله اعلم بمدى صحتها. ولكن حتى ولو ثبتت، حتى ولو ثبتت فكان للعلماء فيها توجيه طبعا في روايات صحيحه وفي ايات في القران. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالمنفي أو الغير مقبول الرؤية في الدنيا، ولكن الشيء المجمع عليه أننا سنرى ربنا في الإيه؟ في الآخرة. النبي سئل في هذا في حديث صحيح، هل سنرى ربنا؟ قال كما ترون القمر ليلة البدر. بالضبط كده هتشوف زي ما بتشوف القمر ليلة البدر. ولكن تقول ازاي؟ طب الرؤية زمان بعض المغفلين بقى محتاجة لمكان والزمان والمش كلام اللي قالوه ده وحيز. يا ابني في الاخرة الوضع يختلف خالص. ما قرأتش قول الله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد؟ هتاخد قوة ابصار غير القوة بتاع دلوقتي، حاجات بلا كيف وبلا زمان وبلا مكان، حاجات عشان تبقى عارف ما تحكمش بأوضاعك الحالية الآن. ومن الخطأ كما قال علماء السلف أن تقيس غائبا على شاهد، يعني اللي انت الواقع بتاعك حاجة واللي هيبقى في الآخر ده حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص. فحتى اللي قالوا إن الإمام أحمد بن حنبل رأى ربه في المنام، قالوا إن فيه إن هو قال انعكس بصري على بصيرتي فرأيت من ليس كمثله شيء. فقالوا في المنام هو رأى رؤية خاصة، مش الرؤية بتاعته بتاعتك اللي حدها الزمان وحدها مكان. ولكن كما قلت يعني حتى لو ثبت هذا ما هياش مشكلة، ولكن أنا كما قلت الله أعلم بحقيقة هذه الرواية إن شاء الله تعالى. أما إحنا نرى ربنا في المنام دي مسألة يعني أنا لا أجوزه على الإطلاق، وإلا أي مخبول وأي معتوه يجي يقول لنا رأيت الله في المنام، لا هذا أمر لا يجوز إن شاء الله. خاصة بقى بتوع الصوفية بقى. ده بص تلاقيه مش يقول لك يا ريت، بيقول لك أنا رأيت ربي، يقول لك هو كده إيه اللي جرى يا ابني الكهرباء عليت؟ يقول لك لا سبحوني جل شاني ربنا حل فيه. عقيدة الحلول دي موجودة عندهم والله، عقيدة الحلول موجودة معروفة عندهم إن ربنا حل فيه خلاص. اللي هي نفس العقيدة اللي ماشي بيها النصارى اللاهوت والناسوت والجسد والروح والكلام اللي تسمعوه ده مش معرفينه يعني. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم.